أما بعد، القارئ للسورة التي سماها الله تبارك وتعالى باسم الصديقة مريم، يجد فيها أيها الإخوة الأحبة تكريرا للتذكير وتعمدا لتكرير لفظة الذكر على وجه يلفت انتباه المتأمل، وقد تكرر جزر ذكر في هذه السورة 7 مرات، الآية الثانية في هذه السورة بدأت بقوله تعالى: ذكر رحمة ربك، والآية السابعة أو المرة السابعة التي تكررت فيها العبارة جاءت على وجه الطلب التكليفي، حين قال سبحانه وتعالى: أولا يذكر الإنسان. وبين قوله سبحانه ذكر رحمة ربك وقوله أولا يذكر الإنسان، كرر قوله تعالى واذكر 5 مرات. والقرآن الكريم في مناسباته اللفظية لا يريد تكرير إلا ليلفت الانتباه إلى أمر مهم ينبغي أن يضعه المتأمل نصب عينيه. فاسم السورة هو اسم التي ينفخ فيها الروح الأمين بأمر الله سبحانه وتعالى لتحمل مولودا. الموطن الثالث نقرأ فيه قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فأورد هذا النموذج وأبرز وجها من وجوه صديقيته، وهو أسبقية مبدئه على الوشائج الطبيعية، فلم تكن صلته الطبيعية بأبيه تمنعه أو تصرفه عن مبدأ الحنيفية السمحة، إنما كان هذا النموذج مظهرا أن المتوجه إلى الله تبارك وتعالى يجد في قلبه أسبقية مبدئه، يجد أسبقية تعلقه بالله، يجد أسبقية توحيده على كل الوشائج وكل العلائق التي يكبل بها الناس. الموطن الرابع نقرأ فيه قوله تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وفي هذا الموطن يا إخوتي نجد استخلاص الحق واصطفاءه واصطناعه هذا العبد المقرب الذي قال له: واصطنعتك لنفسي لتكون لي وحدي. جعله يدعو إلى الله عمرا طويلا بين قوم لا يستجيبون له، حتى قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وفي هذا الموطن يطلب الحق تبارك وتعالى منا أن نذكر هذا النموذج الذي أخلص لله فكان مخلصا. لما كان مخلصا متوجها إلى الله وحده صار مخلصا. وفي الموطن الخامس نقرأ قوله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل الذي قال له والده الخليل: إني أرى في المنام أني أذبحك، فأجابه: يا أبت افعل ما تؤمر. لكنه بعد أن وعد أباه بالاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى لم يتردد عند ساعة التنفيذ، فكان صادق الوعد، وضع عنقه أمام السكين من غير تردد من غير خوف، لأنه كان حاضر القلب مع الله. وعد وصدق في وعده. فلما صار رجلا أمر أهله بالصلاة والزكاة، وأخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كيف امتثل إسماعيل عليه الصلاة والسلام أمر أبيه حينما جاء فلم يجده ووجد له أهلا لا يتناسبون مع وصفه، فترك وصية أن يغير عتبة بيته. وفهم إسماعيل طلب أبيه الذي تركه له فغير أهله، لأنه كان يريد النموذج الذي يتناسب مع السلالة التي سوف يخرج من ذريتها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا بني هذا البيت، بيت إسماعيل، أسس على التقوى بكل عناصره. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. الموطن السادس نقرأ فيه قوله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وها هنا لا تجد في القرآن حديثا عن إدريس عليه الصلاة والسلام، بل ولا تجد في السنة الصحيحة أي حديث، لأن القرآن الكريم أراد أن يقدم لنا إدريس باختصار، وجعل وصفه مستنبطا من قوله تبارك وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. فإنه لما تنزه عن الدني رفعه الله تبارك وتعالى إلى العلي. وها هنا يقول في هذا الموطن: اذكروا إدريس الذي تنزه عن الدني فرفعه الله، فهو النموذج الذي يستفيد كل ناظر إليه ترفعا عن الدني. هذه المواطن الستة الذي ينظر إليها يا إخوتي قبل أن يقرأ وصف القرآن لها، يجدها تجتمع في صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى وقطع العلائق عن الأشياء، تجد الهمة التي تعلقت بالله، تجد العبودية لله. لكنه سبحانه وتعالى لم يتركنا نفتش هاهنا وهنالك عن السر الذي يجمع بين هذه النماذج كلها التي أمرنا أن نذكرها أمامنا وأن نضعها نصب أعيننا، لكنه سبحانه بينها فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، حتى لا يقول القائل كيف يقول سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، ومريم في هؤلاء الذين عدهم سبحانه وتعالى ولم تكن في مقام النبوة، قال سبحانه وممن هدينا واجتبينا، حتى يظهر الإعجاز التعبيري القرآني. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، ثم ذكر سر الوصف الذي هو الجامع لكل ما تقدم من الأوصاف وهو الذي أنتج تلك الأوصاف، فقال سبحانه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ها هنا أيها الإخوة يأتي السؤال الذي ينبغي على كل واحد منا أن يسأل نفسه إياه، أين أنا من أمر الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء سمعوا أمر الله تبارك وتعالى فخروا أمام أمره سجدا وبكيا، امتثلوا أمر الله تبارك وتعالى وتحققوا بالعبودية له في الامتثال، وكانوا أصحاب خشية وتعظيم له. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إنهم أصحاب القلوب الفارغة من غير الله، إنهم أصحاب القلوب التي توجهت إلى الله وحده، فلما سمعت أمر الله امتثلت وعبرت عن ذلك بالسجود له، وكان وصف البكاء معبرا عن حال القرب والتململ بين يدي أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. هذا هو الوصف الجامع أيها الإخوة الأحبة الذي أصبحنا نفقده في عموم الأمة حينما تحول الدين إلى شكليات، وحينما تحول الدين إلى ممارسات ظاهرة. فإذا نظرت إلى القلوب ما وجدت فيها خشية ولا ارتعادا واهتزازا ووجلا. زكريا الذي استغرق في المناجاة، مريم في طهارتها، إبراهيم في حنيفيته التي قطعته عن أبيه، موسى الذي صبر في دعوته بين قوم يتلاعبون ويلعبون، إسماعيل الذي وضع نفسه بين يدي ربه ليكون ذبيحا، إدريس الذي تنزه عن كل فعل دني. سر ذلك كان الحال الذي ملأ القلوب. سر ذلك أيها الإخوة لم يكن سفسطة كلام، سر ذلك لم يكن عبارات تحفظ، سر ذلك لم يكن جملا تردد، سر ذلك لم يكن تنظيرا، إنما كان السر الجامع الذي أظهر هذه الأوصاف الحال الذي جعلهم يخرون بين يدي آيات الرحمن سجدا وبكيا. يعني ويأتي الموطن السابع أيها الإخوة على شكل طلب تكليفي، يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إنه مدعم ليرقى الإنسان إلى ذلك الحال. إذا كنت مغرورا بما لديك، أو ما تذكر أيها الإنسان أنك لم تكن شيئا يذكر، أما تذكر أيها الإنسان أنك كنت عدما، لم يكن لك حول ولا قوة ولا علم ولا فهم ولا ذكاء ولا عبقرية. فلما رأيت نعمة الله عليك صرت المغرور بنعمة الله، صرت المغتر بما أعطاك. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ أما تتذكر أيها الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي أعطاك كل هذه النعم التي تشغلك عن، شغلت قلبك بالنعمة عن المنعم وتوجهت إلى المملوك ونسيت المالك، ملأ قلبك عطاؤه ونسيت المعطي. فجاء الطلب التكليفي معززا ومدعما ليقول لك: تحقق بذلك الوصف إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. سر نهضتنا أيها الإخوة يكمن في حال عبوديتنا لله. إذا لم يرجع الحاكم إلى عبوديته، إذا لم يرجع صاحب المال الثري التاجر إلى عبوديته، إذا لم يرجع الموظف إلى عبوديته، إذا لم يرجع الصناعي إلى عبوديته، إذا لم يرجع الشباب إلى عبوديتهم، إذا لم ترجع النساء إلى عبوديتهم، إذا لم يرجع مجتمع الإسلام إلى حال العبودية، لا أمل في الإصلاح. مهما تحدثنا عن التغيير، التغيير لا يكون إلا إذا وجد هذا الوصف. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وليس المقصود هذه الشكلية، إنما المقصود مضمونها الباطن. هذا هو سر عودتنا أيها الإخوة إلى نجاحنا الذي شهدناه في سلفنا. فمهما قرأت من الكتب ومهما سمعت من الخطب ومهما فعلت وفعلت، انظر في آخر الأمر إلى قلبك. إن صلح سوف تجد الصلاح عاما فيك. وإذا كان مشغولا بالأشياء فلن يعدو الأمر أن يكون سحابة صيف. اللهم عمر قلوبنا بالتوجه إليك، ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.